قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له صلى الله وبركاته، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وبركاته، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا وولاة أمورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب التوبة من صحيح الإمام مسلم إلى الباب الثالث، وهو باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا. وقد بينا هذا الباب في المرة الماضية، لكن لا يفهم من قوله ترك ذلك والاشتغال بالدنيا، لا يفهم من ذلك الترك الكلي ولا الاشتغال الكلي، لأن هذا لا يصدر من مؤمن. الكافر هو الذي هدفه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وأما المؤمن فعندما يقال أنه اشتغل بالدنيا أو ترك الذكر والفكر في أمور الآخرة، فليس هذا تركا كليا ولا اشتغالا كليا، فهو من خلال الاشتغال بدنياه، إلا أن نيته الصالحة موجودة وفي هذا تنبيه عظيم على أنه ينبغي أن نحذر عندما نشتغل بالدنيا أن تكون الدنيا همنا، وإنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة نكون في أمور الآخرة كليا كالصلاة وكمجالس العلم، ولا يمتنع في الصلاة أحيانا أن يجهز الإنسان لبعض الأمور كما كان يفعل عمر رضي الله عنه، حيث جاء عنه أنه قال: إني لأجهز جيشي في الصلاة. وهذا إنما يصدر من قلب المؤمن الواسع الذي يعني جمع بين الأمرين. فكما أننا في أمور الآخرة قد يجهز الإنسان لأمر من أمور الدنيا الذي يعينه على الآخرة، فكذلك عندما يشتغل بأمور الدنيا فلا يقال أنه قد انقطع لذلك وأنه اشتغل بالدنيا ونسي الآخرة. فهذه الموازنة مما ينبغي أن نتميز بها، لأن سلفنا الصالح كانوا على ذلك، فكانوا يتجرون وكانوا يمرحون ويضحكون، لكن عندما تأتي أمور الآخرة كانوا هم الرجال، كما روى البخاري في الأدب المفرد كانوا يتبادحون بالبطيخ، بعد أن يأكل البطيخ يتبادحون به، يرمي بعضهم بعضا، كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كان أمر الآخرة كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال، فلا رهبانية في الإسلام، وفي الوقت نفسه لا عبودية للدنيا، لا رهبانية بحيث أن الإنسان ينقطع كالرهبان، لكن هذا كان في الرهبان قديما، الرهبان الآن الله أعلم بما هم عليه، فإذا لا رهبانية وفي نفس الوقت لا عبودية لهذه الدنيا، وإنما يعني بين بين، وهذه هي الحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هذه الدنيا، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه الآخرة، فما في منافاة، ما في منافاة أن الإنسان يحب النساء ويحب الطيب ويحب التمتع بالطيبات، لكن عندما يصلي تصبح الصلاة قرة عينه، تصبح الصلاة قرة عينه. وصلنا في حديث حنظلة إلى الطريق الثانية، وهي طريق عبد الوارث بن سعيد. قال الإمام مسلم: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان، قال سمعت أبي، وهو عبد الوارث ابن سعيد، قال حدثنا سعيد الجريري، وقد ذكرنا في المرة الماضية أن سفيان وعبد الوارث ابن سعيد كليهما سمع من الجريري قبل الاختلاط، عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن ابن مل، عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة. ففعلا أمر يعني في ظاهره يعني يسبب للإنسان النظر، الآن كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني بالنار ويذكرني بالجنة، وكما قال في الرواية الأولى: فكأنها رأي عين. الآن إنسان يرجع إلى بيته يلاعب المرأة ويلاعب الأولاد، الحال تغير، فتغير الحال هو الذي جعل حنظلة يرمي نفسه بالنفاق، وحسب أنه ينبغي أن يكون على نفس الحال دوما. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر. وهذا يعني فقط لم يشكو منه حنظلة فقط، بل أخرج أبو يعلى هذا الحديث على العموم. إيش يعني أخرجه على العموم؟ أن الصحابة كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل هذا الحديث، ما قال قال حنظلة، إنما قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا العموم ماذا؟ أن حنظلة لما ذكر هذا لأبي بكر فماذا قال؟ قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فتقول روى أبو يعلى هذا الحديث على العموم من حديث أنس، وصححه الشيخ الألباني في صحيحته في ثلاثة مواضع برقم 1965 وبرقم 2235 وبرقم 3020. قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة. فقال: ما أي هذه كلمة زجر، يعني ماذا تقول؟ فحدثته بالحديث، فقال: أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، هذا منصوب على الظرفية، ساعة وساعة، يعني ساعة تكون في أمور الآخرة صرفا، وساعة تكون في أمور الدنيا لكن ليس صرفا. قال: ولو كانت تكون قلوبكم كما تكونون عند الذكر، يعني لو بقي القلب على حاله حين التذكير، لو بقي على هذا لصافحتكم الملائكة. لماذا؟ للتناسب بينكم وبينهم، لأن الملائكة هذا حالهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم. لصافحتكم الملائكة. وقد جرت العادة أن المتناسبين يتصافحان، وزير مثلا من دولة إلى وزير دولة أخرى يصافحه لأنه يناسبه وعلى شأنه. قال: حتى تسلم عليكم في الطرق. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان الثوري، لأنه الثالث في إسناد مسلم، يعني هذه قاعدة تقريبية، أنه إذا كان يعني الثالث في إسناد مسلم عندك زهير، الفضل، سفيان، فيكون الثوري. عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة التميمي الأسيدي الكاتب قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا الجنة والنار، فذكر نحو حديثهما. يا أحمد، من الذي ذكر نحو حديثهما؟ من الذي ذكر وهما؟ هذه تعود على من؟ أول شيء من الذي ذكر؟ حمد يقول لك سفيان. نحو حديثهما، يعني حديث عبد الوارث وحديث جعفر ابن سليمان. نعم. قال: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. نعم، وأنها سبقت غضبه. فاشتمل هذا الباب على أمرين: الأمر الأول سعة رحمة الله، والثاني أنها سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من طريقه، من طريق الأعرج ومن طريق عطاء ابن ميناء، كلاهما عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة، يعني الحزامي. المغيرة من ابن سليمان، المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة واختلف في اسمه كثيرا، والمشهور عبد الرحمن بن صخر حافظ الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي تغلب غضبي، سبحانه، إن رحمتي تغلب غضبي. فإذا اجتمع فيك موجب الرحمة وموجب الغضب، إيش؟ سبقت الرحمة، سبقت رحمة الله تبارك وتعالى. وفيه إثبات هاتين الصفتين لله تعالى، الرحمة والغضب. الرحمة معروفة والغضب معروف، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق فائدة، وهي أن الرحمة مقرونة بالخلق، أن الرحمة مقرونة بالخلق، والأعمى هو الذي لا يرى آثار رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكون، هذا أعمى. طالما في خلق إذن في رحمة، لما خلق الله الخلق. نعم. كتب في كتابه على نفسه، على نفسه، فيه رد على المعتزلة الذين يوجبون على الله تبارك وتعالى ما يوجبون، وإنما هو سبحانه هو الذي يوجب على نفسه، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب. قال فهو موضوع عنده، فهو موضوع عنده، هذا يدل على شرف هذا الكتاب وعلى كثرة رحمة الله تبارك وتعالى. إن رحمتي تغلب غضبي. الذي بعده حديث أبي هريرة، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق سعيد بن المسيب، ومن طريق عبد الرحمن الحرقي. وين هو هذا يا أحمد؟ وين عبد الرحمن الحرقي؟ أبو العلاء، خرجت منها. نعم، لأن العلاء هو العلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، ويقال الحرقي. وعطاء، وهو عطاء ابن ميناء. قال الإمام مسلم حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، كنيته الخليفة الأول، نعم، أبو بكر، أن سعيد بن المسيب أبو محمد أخبره أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جعل الله الرحمة، جعل تقول، الجعل يحتمل الخلق ويحتمل غيره. فقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هنا إيش؟ يمكن أن تكون بمعنى خلقناه، إنا جعلناه قرآنا عربيا، لا، لأن القرآن غير مخلوق، فإذا الجعل هنا ليس الخلق، إنما المعنى مثلا إنا صيرناه قرآنا عربيا أو أنزلناه قرآنا عربيا كما جاء في الآيات الأخرى. فهذا الجعل ليس بمعنى الخلق، وهناك جعل بمعنى الخلق، وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي من فوقها، هذا خلق. طيب هنا جعل الله الرحمة، من أي الجعلين هو؟ والله جيد أنكم توقفتم، ففي مثل هذه الحالة لا بد من التوقف. تقول الرحمة رحمتان، رحمة هي صفته سبحانه، ورحمة مخلوقة. الرحمة رحمتان، رحمة هي صفته، كما تقول الرحمن الرحيم، ورحمة مخلوقة، يعني الله تبارك وتعالى يخلق رحمة في العباد، نعم يتراحمون بها. فالرحمة هنا هي الرحمة المخلوقة، ليست الرحمة التي هي صفته سبحانه. ويدل على ذلك يا أحمد، انظر إلى أسفل، إيش الحديث، إيش المتن؟ خلق الله 100 رحمة، خلق، وهذا من مميزات يعني جمع الطرق حتى يتبين الإيش، حتى يتبين المعنى على الصواب. فإذا الجعل هنا بمعنى الخلق، جعل الله الرحمة 100 جزء يعني خلق، بدليل الرواية التي بعدها. فهذه هي الرحمة المخلوقة، سبحان الله، هذه الرحمة المخلوقة 100 جزء، كم في الدنيا منها؟ جزء واحد. ويوم القيامة يضم الله تبارك وتعالى هذا الجزء إلى 99 التي عنده، كما جاء في مسند أحمد، كما جاء في مسند أحمد. ولذلك الإنسان عندما يريد أن يتفقه في الحديث لا بد أن يجمع ألفاظه، ففي مسند أحمد هذا التفصيل. فإذا كان يوم القيامة جمع الله هذا الجزء إلى 99 جزء التي عنده، هذه فقط في الرحمة ليش؟ المخلوقة، فكيف برحمته سبحانه التي هي صفته؟ ومع ذلك للأسف يأتي المنحرفون والمحرفون ويقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الإرادة ثبتت بالعقل، وأما الرحمة لم تثبت بالعقل، فوجب تأويلها إلى معنى ثبت بالعقل. طيب ما هو العقل الذي أثبت الإرادة عندكم؟ قالوا نظرنا في الكون، تأمل، قالوا نظرنا في الكون فدل التخصيص على الإرادة. إيش يعني التخصيص؟ والله هذا أحمد شكله كذا، محمد شكله كذا، في إنسان، في حيوان، وفي بحار، وفي يابس، وفي أشجار. فهذا التخصيص يدل على ماذا؟ على إرادة الله، وأن الله أراد ذلك. فصدق قولنا في أول الدرس أن هؤلاء إيش؟ عميان عن آثار الرحمة. إذا كان التخصيص دلكم على إثبات الإرادة، أليس ما في الكون من آثار رحمته سبحانه وتعالى يدلكم على إثبات الرحمة؟ بل دلالة الآثار في الكون على الرحمة أظهر من دلالتها على الإرادة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق. شوف رحمتك على ابنك، شوف رحمة الأم على ولدها، شوف رحمة الحيوان على ولده، شوف رحمة الطير وغير ذلك. هذا كله من هذا الإيش؟ من هذا الجزء. قال: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. ها الآن هذا رد على الذين يقولوا إيش؟ التخصيص دل على الإرادة، وأما الرحمة ما في شيء دل عليها. ما تشوفوا هذا؟ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فهذه من الرحمة التي خلقها الله عز وجل حتى في الحيوان. ولذلك كانت الرحمة أيها الإخوة من أعظم دلائل التوحيد. قال الله عز وجل في أعظم سورة: الحمد لله رب العالمين. أول ما ذكر سبحانه من صفاته بعد الربوبية الرحمة. نعم، الرحمن الرحيم، الرحمن الذي الرحمة إيش صفته، والرحيم الذي يرحم عباده، الذي يرحم عباده برحمته، والذي خلق فيهم الإيش، خلق فيهم رحمة يتراحمون بها سبحانه وتعالى. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء، وهو العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده 100 إلا واحدة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال: حدثنا أبي، وهو عبد الله، والذي كان يجله الإمام أحمد، قال: حدثنا عبد الملك وهو ابن ميسرة عن عطاء وهو ابن مينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، مع أنها إيش؟ وحش، أي أن في طبعها التوحش. قال: وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ورحمتي وسعت كل شيء. الحديث الذي بعده حديث سلمان، سلمان فارس، الذي له قصة عجيبة في إيش؟ في إسلامه، قصة عجيبة ينبغي أن نقرأها. فصدق صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: سلمان منا آل البيت، لأنه ظل يبحث عن الحق وطوف في بلاد حتى جاء إلى الإيش، حتى جاء إلى المدينة وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه، وكان إماما في الإيش، في ليش من يقول في الاقتصاد، أي اقتصاد؟ الاقتصاد في الإسلام، الذي قال فيه ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في إيش؟ في بدعة. نعم، وتعرفون قصته مع أبي الدرداء. نعم، فهو إمام في الاقتصاد سلمان. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: سلمان منا، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بالاقتصاد والحنيفية السمحة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فالاقتصاد إنما يكون بإيش يا وليد؟ بميزان السنة ليس بالعقول. واحد يقول خففوا على الناس، إذا كان عندنا إمام يقرأ بالقراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا كان صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ بسورة قاف، سورة الواقعة، فلو جاء إمام وقال أنا سأقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة، فلو جاء إمام وفعل هذا هل يجوز لإنسان أن يقول له يا أخي خفف؟ قل له أنا ما فارقت التخفيف حتى تقول لي إيش خفف، أنا ما فارقت التخفيف، الذي يتبع السنة ما فارق الإيش ما فارق التخفيف. فعلم أن قول القائل خفف يعني فرط، قل له قولك خفف يعني أنت تقول لي إيش ها فرط، لأن يعني ما دون هذا يكون تفريطا. فصار الناس يجعلون الآن التفريط يجعلونه إيش تخفيفا وتسهيلا واعتدالا ووسطية ونحو ذلك من هذه الألفاظ. حديث سلمان أخرجه من طريقين، من طريق سليمان التيمي ومن طريق داود ابن أبي هند. قال الإمام مسلم حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي، وهو سليمان بن طرخان التيمي. قال حدثنا أبو عثمان النهدي، عرفناه، عبد الرحمن بن مل، عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج أن نعرف اسمه، هو سلمان هذا كافٍ. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، 99 ليوم القيامة. قال وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه بهذا الإسناد قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان، أبو عثمان النهدى عبد الرحمن ابن مل، عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني تملأ ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. الذي بعده حديث عمر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي، واللفظ لحسن، قال حدثنا ابن أبي مريم، من هو أبو بكر ولا من؟ سعيد بن الحكم. قال حدثنا أبو غسان، هذا المسمعي من؟ محمد بن مطرف. قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه وهو أسلم العدوي مولى عمر، عن عمر بن الخطاب أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، فإذا امرأة من السبي تبتغي، تبتغي يعني تطلب، تفتش يعني كأنها تبحث عن شيء، عندكم إذ ولا إذا؟ نعم بعدين نعم إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. الوجه أن يقال إذ وجدت. وإيش عندك في نسختك؟ عندك إذ؟ جيد، هذا هو الوجه. إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فتبا لهؤلاء الذين يعترضون على الشريعة ويقولون هذه الحدود فيها وحشية، قطع يد ورجم وجلد وقصاص نقول هذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله عز وجل، لأنك أيها المعترض تنظر بعين واحدة، بل أنت أعمى، هو ينظر بعين واحدة، ينظر لمن؟ لهذا الذي سيقطع أو الذي سيجلد، ونسي عدوانه على الإيش؟ على الآخرين. فهذا ينظر بعين واحدة. فما شرع سبحانه وتعالى لنا إلا رحمة، إلا رحمة بنا. الذي بعده حديث أبي هريرة قال: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب يعني يحيى: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. قال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة وهو مروي عنه من طريقين، من طريق الأعرج ومن طريق حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن مرزوق ابن بنت مهدي ابن ميمون قال: حدثنا روح وهو ابن القاسم قال: حدثنا مالك. يقول روح بن عبادة، إذا أنا أخطأت، هذا روح بن عبادة. قال: حدثنا مالك الإمام المعروف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل، ولنتأمل في هذا الحديث لأنه حديث أصل، هذا حديث أصل في الرد على المكفرين، نعم، الذين يكفرون المسلمين. وها هنا قاعدة، وهي ماذا؟ ليس كل من وقع به الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع به، يعني فعل شعبة من شعب الكفر، ليس كل من وقع به الكفر وقع الكفر عليه، لأن قد يكون هناك إيش؟ ها؟ قد يكون هناك إيش؟ مانع من وقوع الكفر عليه. الذي قام به كفر لكن هو لا يكفر. ليس كل من وقع به الكفر وقع الكفر عليه. نعم. قال: رجل لم يعمل حسنة قط لأهله، يعني قال لأهله: إذا مات فحرقوه، إذا مات فحرقوه. قال لهم: إذا أنا مت فحرقون. ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. طبعا في ألفاظ أخرى: ثم اسحقوه، يعني يحرقوه وبعدين يسحقوه، خلوه مسحوق وبعدين يطيروه، بعضه في البر وبعضه في البحر. قال: فوالله لئن قدر الله عليه. هذا الحديث أيها الإخوة، هذا اللفظ لو أنت عرضت على أي إنسان ماذا يفهم منه؟ لئن قدر الله عليه، القاف والدال والراء، هذه من الإيش؟ من القدر، صح؟ لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ما أحد يخطر على باله أن قدر هنا بمعنى التقدير، القضاء والقدر، ولا بمعنى قدر بمعنى ضيق، كما سنذكر في اختلاف في هذا الحديث. فهذا الحديث واضح جدا أن المراد هنا قدر، يعني القدرة، قدرة الله عز وجل. الرجل يقول: الله عز وجل لو قدر علي هيعذبنا عذابا شديدا. فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. إذن هذا الرجل إيش اعتقد؟ ماذا؟ إن الله ما يقدر عليه وفعل هذا الفعل، إن الله عز وجل لا يقدر عليه، فهذا شك في إيش؟ في قدرة الله، فهذا كفر. طيب وإيش كمان غير الشك في قدرة الله؟ وأنه أيضا لا يبعث، أنه إذا فعل هذا أنه لا يبعث، فكمان شك في إيش؟ في البعث والمعاد، وهذا كفر عند اليهود والنصارى والمسلمين. نعم. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ انظر الآن. قال: من خشيتك يا رب. فهذا الرجل إيش؟ رجل مؤمن، هذا رجل مؤمن، لكنه جهل هذه الصفة. هو تصور هذا الشيء إنه لو فعل هذا يعني جهل عموم الإيش؟ جهل عموم القدرة. فإذا هذا الرجل قام به هذا الجهل، فهذا الجهل هو الذي منع من وقوع الكفر عليه. ولذلك كان هذا الحديث أصلا في العذر بالجهل. وسنذكر لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على هذا الحديث العظيم. شيخ الإسلام دوما يقول: وأنا دوما كنت أذكر هذا الحديث عندما يتكلم في التكفير، الذين يكفرون المسلمين كان يذكر لهم هذا الحديث. نعم. هؤلاء الذين يطوفون بقبر البدو والدسوق، هؤلاء عندهم إيمان ولا لا؟ عندما تناقشهم ستجدهم ستجدهم مؤمنين. طيب وهذا الذي فعلوه؟ هذا شرك بالله عز وجل. لكن هل هذا الشرك يكفرهم أم أن هناك في مانع؟ نعم، قد يكون هناك مانع، ما في أحد يدعو إلى التوحيد مثلا في بلاد مصر كما في بلاد السعودية والحجاز. هناك في بلاد الحجاز الأطفال يعرفون التوحيد، الأطفال يعني ربما تجد طفل يقول لك هذا شرك، إذا قلت له النبي هيقول لك هذا شرك. نعم، فإذا هذا يختلف باختلاف البلاد. فكيف إذا رأى هؤلاء الذين يطوفون بقبر البدو الدسوقي، كيف إذا رأوا المشايخ الكبار الذين هم مشايخ الأزهر يحضرون هذه الأشياء، هذه الموالد ويقرونها، فيصبح الأمر إيش؟ ها، هذا أشد عذرا لهم. فإذا لا بد من اعتبار هذه الإيش، من اعتبار هذه الموانع. نعم، قال من خشيتك يا رب. تقول فهذا الرجل قام به موجب العقاب وموجب الثواب، بعدين نقطتين فوق بعض، كفر وإيمان. فالأصل أن الإيمان لا ينفعه، اكتب هذا الكلام، الأصل أن الإيمان لا ينفعه، لأن الإيمان خالطه إيش؟ خالطه شرك وكفر، لئن أشركت ليحبطن عملك. تقول فالأصل أن الإيمان لا ينفعه إلا إذا كان الكفر عن عذر. مرة أخرى، هذا الرجل قام به موجب العقاب وموجب الثواب، موجب الثواب خشيتك، وموجب العقاب أنه شك في قدرة الله. موجب العقاب وموجب الثواب، وبعد النقطتين فوق بعض، كفر وإيمان، أي أن الكفر هو موجب العقاب والإيمان هو موجب الثواب. تقول فالأصل أن الإيمان لا ينفعه، هذا الأصل، إلا إذا كان الكفر عن عذر، إلا إذا كان الكفر عن عذر. قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. طيب، نعدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يعني تستقر هذه المسألة. شيخ الإسلام ذكر هذا في المجلد الثالث صفحة 282 إلى صفحة 288، وأنا أقول في هذا الموضع، يعني هذا الموضع من 282 إلى 288 في المجلد الثالث ينبغي أن تعقد فيه دورة، يعني هذا الكلام يقرأ لأنه قاعدة في هذا الباب، من صفحة 282. قال ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. ثم قال، ضرب مثال على الخوارج، قال والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحاب، يعني حتى الخوارج نحن لا نكفرهم، مع الأمر بإيش؟ مع الأمر بقتالهم. قال والأصل، وقبل هذا قال وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط غلط فيها من هو أعلم منهم؟ يعني يقول إذا كان الصحابة ما كفروا الخوارج، فكيف بمن دون الخوارج، الذي الرجل الذي يخطئ في مسألة أو مسألتين؟ قال فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. فهذا مما ينبغي استحضاره عند الكلام في أهل البدع، أن غالبهم إيش؟ جهال بحقيقة ما يختلفون فيه، لأن البدعة تعمي المبتدع، هذا مريض يحتاج أن تداويه، أن تداويه بالسنة وبالنصح. وليس هناك تناقض بين التحذير منه وبين إيش؟ وبين نصحه. حذر الناس منه، قل إياكم أن تتبعوا هذا، لكن إيش؟ ها، تداويه وتنصحه. ثم ذكر يعني أحاديث، حديث أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل قال ومع هذا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قودا يعني قصاصا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا. وكذلك السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا. انظر إلى المعادلة الصعبة التي ما يقدر عليها المتأخرون. كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا، موالاة الدين، لا يعادون كمعادات الكفار، أو لا يعادون كمعادات الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين. وهكذا ذكر أدلة كثيرة، ثم قال في آخر الأمر فالمتأول والجاهل، هذا الذي يهمنا في القاعدة هذه، فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر. هذا في المجلد الثالث. وكذلك في المجلد الحادي عشر من صفحة 406 إلى 413، هذا ذكر كلاما في سؤال وجه إلى الشيخ، وتأمل في هذا السؤال. سئل عن قوم داوموا على الرياضة، مش الرياضة هذه، داوموا على الرياضة مرة فرأوا أنهم قد تجوهروا. إيش يعني قد تجوهروا؟ في جوهر وفي إيش؟ وفي عرض، لا هم كلهم صاروا إيش؟ جوهر. الجوهر هو الأصل والعرض هو الفرع. فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا، نعمل أي شيء طالما أننا وصلنا إلى درجة التجوهر فلا نبالي الآن ما عملنا. قالوا وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام، الأوامر والنواهي، صلوا لا تزنوا، هذا للعوام. قالوا ولو تجوهروا لسقطت عنهم، ولو تجوهروا يعني العوام لسقطت عنهم. قالوا وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام. قالوا الشريعة هذه إنما جاء بها من أجل إيش؟ ضبط الإيش؟ العوام. قالوا ولسنا نحن من العوام فندخل في حجر التكليف، لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. قال السائل فهل هذا القول كفر من قائله أم يبدع من غير تكفير؟ قال الشيخ لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر، وهو شر من قول اليهود والنصارى. المهم رحمك الله، فذكر الشيخ إلى أن وصل إلى قوله، مع أن شوف كيف السؤال، قال لكن من الناس، كلام الشيخ الأول كان عن ليش؟ عن القول، الآن عن ليش؟ القائل. فلا بد من مراعاة هذا وهذا. ليس كل من قام به الكفر، الآن هذا الكفر وقع الكفر عليه اللي هو التكفير المطلق والتكفير ليش المعين. يقول الشيخ لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام، جهلا يعذر به فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة. من جهة بلاغ الرسالة. قال: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. فإذا تأمل الأمكنة وليش والأزمنة. في الأمكنة كمسلم مثلا داخل الإسلام جديد وهو في بلاد الكفر، فهذا هذا هذا بالنسبة للأمكنة. وفي الأزمنة في آخر الزمان عندما يقل العلم. قال: حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. قال: ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. قال: وقد دل على هذا الأصل اللي هو إيش؟ ها؟ أنا لا نكفر حتى إلا بعد إقامة الإيش؟ الحج. قال: وقد دل على هذا الأصل ما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث الرجل هذا. نعم. يقول شيخ الإسلام: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. قال: وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان كفر. فالرجل هذا وقع في إيش؟ في كفرين، في إنكار قدرة الله والشك فيها، وفي إنكار معاد إيش؟ معاد الأبدان إذا تفرقت. قال: لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن، مخطئا. فإذا هو كان جاهلا ضالا مخطئا في هذا الظن، فغفر الله له ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقع عليه الإيش؟ الكفر، فالله عز وجل عذره. قال: والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر. إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهذا بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ثم ذكر الأقوال المنحرفة، يعني التي انحرفت عن فهم هذا الحديث على هذا الوجه. فإذا هذا هو الوجه الصحيح لفهم هذا الحديث. قال: ومن تتبع الأحاديث الصحيحة، يعني فقط ليست قصة هذا الرجل، ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه. وذكر قصة عائشة، قصة عائشة رضي الله عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها وفتح الباب رويدا ثم خرج، قالت: فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثري حتى جاء البقيع. فذكرت القصة. عند الرجوع قالت: ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، لا هذا عند الذهاب، وهرولت وأحضر وأحضرت، كأن الحضر هذا يعني نوع من السرعة. قالت: فسبقته فدخلت، لا هذا عند الرجوع. قال: فليس إلا أن اضطجعت. فقال: ما لك يا عائشة؟ قالت: لا شيء. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. قال فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ إن ظننت أنني ذهبت إلى غيرك من الأزواج. الشاهد ماذا؟ قالت قلت، خلي بالك من هذا، قالت قلت مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذا مين؟ هذه عائشة. قل كل شيء الناس يكتمونه الله عز وجل يعلمه. قال نعم. قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت فنداني. المهم القصة، إيش تعليق شيخ الإسلام على هذا؟ قال فهذه عائشة أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك. لو عائشة تعلم هذا ما كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن قبل ذلك كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الدين وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب، ولهذا لهزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد تبين أن هذا، نعم، هذا رجوع إلى يعني السؤال. قال فقد تبين أن هذا القول كفر الذي ورد في السؤال، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاركها. بعد أن نبلغه ونقيم عليه الحجة، إذا أصر على ما هو عليه فهذا إيش؟ فهذا يكفر ولا كرامة. قال حدثنا محمد ابن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق. ما اسمه عبد الرزاق؟ صاحب المصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. قال أخبرنا معمر وهو معمر ابن راشد قال قال للزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسرف رجل على نفسه. أسرف على نفسه، الحديث اللي قبله إيش؟ لم يعمل حسنة قط، وإنما كان معه فقط أصل الإيش؟ أصل الإيمان، فهذا في الدنيا. وجاءت الأحاديث في الآخرة أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذب به أحدا. قال ففعلوا ذلك به. فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. مع أنه لم يعمل إيش؟ لم يعمل حسنة، عنده أصل الإيش؟ أصل الخشية، خشية الله عز وجل، فالله عز وجل غفر له بذلك. فما ينبغي أن نستعجل على إيش؟ ما ينبغي أن نغتر بالظاهر أيها الإخوة، لا في جانب الخير ولا في جانب الشر. قد تجد إنسان عابدا يصلي ويصوم وكذا والله أعلم بما في قلبه، وإنسان مسرف على نفسه والله أعلم بما في إيش؟ بما في قلبه من خشية الله وإجلال الله تبارك وتعالى. أخونا يقول كيف يكون ذلك، ويأتيك الجواب. قال الزهري، طبعا هذا الحديث الأول، الحديث الأول فيه الرجاء، فيه الرجاء. الحديث الثاني قال الزهري، قال الزهري يعني بالإسناد الإيش؟ بالإسناد السابق. وحدثني حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، في هنا بمعنى أو في هنا سببية، بسبب هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا، حتى ماتت هزلا. نعم، والخشاش، خشاش الأرض يعني الهوام والدواب، وما يأكله وما تأكله القطط، لا كما قال أحدهم مرة على ما يبدو تعجل، قال خشاش الأرض يعني حشيش الأرض، القطة ما تأكل حشيش. قال الزهري، قال الزهري هذا جوابك: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. لا ييأس رجل يعني كما في الحديث الأول، إنسان ما ييأس. والثاني لئلا يتكل رجل. ما الذي جعل هذه المرأة تدخل النار بسبب هذه المعصية التي تبدو في الظاهر يسيرة؟ ما هو السبب؟ السبب ما قام بقلبها من القسوة على هذا الحيوان البهيم. وفي المقابل هذه البغي التي من بني إسرائيل، امرأة بغي، شغلتها البغاء، مرت بإيش؟ مرت بكلب يأكل الثرى من العطش، فنزعت موقها خفها ونزلت إلى بئر فسقت الكلب فغفر الله عز وجل لها. وكذلك جاء هذا من حديث رجل من بني إسرائيل، مع أن هذه يعني هذه في الظاهر أنها حسنة يسيرة، فما الذي عظمها؟ ما قام بقلبه من الرحمة على هذا الحيوان البهيم. فيذكر لنا ابن القيم في هذا قاعدة، في هذا قاعدة خلاصتها أنك لا تنظر إلى ظاهر الحسنة والسيئة، وإنما تنظر إلى ما يقوم بالقلب عند فعل الحسنة أو السيئة. ما الذي قام بالقلب؟ ممكن إنسان يقوم يصلي ركعتين في 3 دقائق أو في 2 دقيقتين، لكنهما عند الله تبارك وتعالى أحسن من قيام ليلة بالنسبة لرجل آخر. بل ربما إنسان يعذب بقيام الليلة، طول الليل قايم ويقول ما في حد أحسن مني في هذا البلد، الناس كلهم نايمين وأنا الذي أعبد ربي، كأنه إيش؟ كأنه يمن على الله تبارك وتعالى بعبادته، ماذا استفاد؟ فإذا لا تنظر إلى الحسنة والسيئة، وإنما تنظر إلى ما قام بالقلب عند فعل الحسنة والسيئة. فهذا الرجل الأول الذي ما عمل حسنة أصلا، ما الذي نجاه؟ الذي نجاه ما قام بقلبه. وهذه المرأة ما الذي أهلكها؟ الذي أهلكها ما قام بقلبها. نعم، فيمكن يا أخي أن تجد إنسان، يمكن أن تجد إنسانا غارقا في المعاصي، غارقا في المعاصي، لم يعمل حسنة، لكنه عنده خوف من الله عز وجل، الله تبارك وتعالى تداركه برحمته وجعل في قلبه هذه الخشية وهذا الخوف حتى ينجيه به سبحانه وتعالى.
ومثل هذا عندما يفعل المعصية فهو يعني مغلوب، هو مغلوب عليها، بخلاف إنسان يعني يتبجح ويتعدى على ربه ويقول لماذا هذا التقييد، اللي يبغي يسوي شيء يسويه، الشباب اللي عايز الدين يدين، واللي عايز يفعل كذا يفعل، اللي عايز يأخذ حسنة يفعل، سيئة يفعل. هذا مصيبة، هذا الذي يقول هذا الكلام حتى ولو كان عابدا هذا قد حبط عمله، لأنه يدعو الناس إلى الإيش؟ إلى ضد أمر الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأن هذا بفعل عكس، فهذا مضاد لربه سبحانه وتعالى. الذي بعده حديث أبي هريرة، نفس الحديث، قال حدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر. أما هذا حديث من يا أحمد؟ هذا حديث من؟ قال بنحو حديث معمر، حديث معمر الذي قبله، معمر عن الزهري. وهنا من الذي يروى عن الزهري؟ الزبيد. فعندما يقول بنحو يعني أن الزبيد ذكر حديثا بنحو حديث معمر، إلى قوله فغفر الله له. ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهر. وفي حديث الزبيدي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه أدي ما أخذت منه، أدي ما أخذت منه. فالله تبارك وتعالى في قدرته لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى معالجة ومغالبة سبحانه وتعالى، وإنما يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، كما في آخر سورة ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. في آخر السورة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى يصبح عندك تصور لعموم وسرعة قدرة الله تبارك وتعالى. كن فيكون. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، أيضا في قصة هذا الرجل، يعني هذا الرجل الذي قصته أصل في العذر بالجهل، هذا مروى من حديث أبي هريرة، الآن هذا من حديث أبي سعيد الخدري. وكل من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد عند البخاري. شيخ الإسلام ذكر لنا أنه مروى من حديث من أيضا ذكرنا الآن؟ أيوة، قال وقد أخرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة وعقبة بن عمرو أيضا عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف حمد قال يعني خلاص اطمئننا لهذه القصة أنها نحن نقطع بها. طيب وبقيت الأحاديث؟ بقيت الأحاديث ها نحن نظن، لكن أيضا الظن ليش؟ الظن الراجح. هذا هو الفرق بين المتواتر وإيش وغيره، أن المتواتر نقطع به، وأما دون المتواتر فالظن عندنا قوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله، والظن الراجح معمول به، ما يقال أن عندك شك، لا هذا ليس شك، وإنما هذا ظن إيش؟ ظن راجح. كل هذا متابعة لهؤلاء المتكلمين الذين تقسموا هذا التقسيم، لكن مما لا شك فيه أن العلم يتفاوت أيها الإخوة. هم صح متكلمون، لكن مش معنى أنهم إذا ذكروا لنا كلاما صحيحا أننا نرده. العلم بالخبر إيش؟ ها؟ يتفاوت، صح ولا لا؟ الآن إحنا قاعدين، واحد دخل قال في حادثة في شارع الشيخ زايد، طيب ما ننتبه إليه. طيب جاء واحد تاني شوية يزيد، جاء واحد ثالث، طيب جاء عشرة. طيب قمت أنت بنفسك وشفت وسمعت، فصار هذا إيش؟ صار هذا يقينيا. فإن كان المقصود من هذا التقسيم في أخبار متواترة وأخبار أحاد، إن كان المقصود هو تفاوت العلم على العين والإيش والرأس، وأما إن كان المراد بهذا التقسيم أننا لا نقبل أخبار الأحاد في العقيدة ونقبلها في الفقه والعمل، فهذا مردود على قائله. حديث أبي سعيد الخدري، إيش مخرجه يا أحمد؟ مخرجه شوية صعب عليك. طيب شعبة رقم واحد. نعم نعم ما شاء الله، وحدك أخرجته؟ ما شاء الله بارك الله فيك. فإذا هؤلاء الأربعة كلهم عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد. قال الإمام مسلم: حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع عقبة ابن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا. راشه مريش يعني، أيوه راشه الله يعني أعطاه الله عز وجل، راشه أعطاه الله مالا وولدا، وفي بعض الألفاظ رأسه، رأسه يعني أعطاه مالا حتى صار إيش؟ حتى صار رئيسا في قومه. المهم أعطاه الله مالا وولدا. فقال لولده: لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم. وهذا في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على شدة خوفه من الله عز وجل. يقول لهم: إذا ما فعلت اللي بقول لكم عليه وإلا أعطي الميراث لغيركم. أو لأولين، نعم لأولين، نعم لأولين، نعم أو لأولين ميراثي غيركم. إذا أنا مت فأحرقوني. وأكثر علمي أنه قال هذا كلام الراوي: ثم اسحقوني. طبعا عندما تأتي أكثر علمي أنه قال، اللي بين القوسين هذا الأصل أنه لصاحب الكتاب، يعني لمن؟ للإمام مسلم. وعندما يقول وأكثر علمي أنه قال، يعني من؟ شيخه عبيد الله ابن معاذ العنبري. قال: ثم اسحقوني واذروني في الريح، فإني لم أبتهر عند الله خيرا، فإني لم أبتهر يعني لم أقدم خيرا ولم أدخره. وفي بعض الروايات لم أبتئر، وفي بعضها لم أمتئر، كلها ألفاظ يعني واحدة. وإذا ما عرفنا معناها الروايات الأخرى تبينه. نعم، فإني لم أبتهر عند الله خيرا، وإن الله يقدر علي أن يعذبني. طبعا هذه الجملة فيها إشكال، وإن الله يقدر علي أن يعذبني، هذا فيه إيش؟ إقرار أن الله عز وجل يقدر عليه. والتي قبل ذلك قال: فوالله لئن قدر الله علي، هذا فيه شك. ولذلك بعضهم قال إن هنا ليست مشددة وإنما هي مخففة، والتقدير إيش؟ إن الله يقدر علي أن يعذبني، فيجعلونها مخففة فتكون موافقة للإيش؟ للروايات الأخرى. فعلى كل حال إذا كانت هذه الجملة مشكلة فنردها إلى الجملة الواضحة. قال: فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به، قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي، كأنه يعني أنه فعلوا ذلك ويحلف على ذلك. فقال الله ما حملك على ما فعلت؟ فقال مخافتك. قال فما تلافاه غيرها؟ ما تلافاه يعني ما تداركه غيرها، يعني هي التي نجته، فما تلافاه غيرها يعني ما تداركه غيرها، يعني هي التي نجته. فهذا الرجل نجا بمخافته من الله تبارك وتعالى. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر ابن سليمان قال قال لي أبي حدثنا قتادة ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ها وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه. وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه، هذه أيضا مثل إيش؟ رأسه. وانت تعرف ان الهمزة والغين في بعض الناس ربما اذا اراد ان ينطق الهمزة ينطق ايش؟ غين. يقول لك مثلا آتي فيقول لك غاتي، فمخرج الهمزة والغين يعني متقاربان. فرأسه رغسه يعني متقاربان، رغسه الله مالا وولدا. وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، يعني لم يدخر. قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا. وفي حديث أبي عوانة ما امتأر بالميم. ونقف عند هذا الموضع، وطبعا سنذكر ما ذكره الإمام النووي لأن فيه يعني كثير من التعقبات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.